أنا أرى الشيخ ولو كان من وراء الحجاب يقرأ خلف جدار خلف ساتر أو أنا أقرأ مثلا، فيصح إذا عرفت صوته مثلا وأن هذا شيخي مثلا، عرفت الصوت فقالوا لا يشترط أن يراه، يكفي من وراء الحجاب إذا كان يسمع منه ويعرف صوته كذا. ولكن إذا كنت لا أعرفه لكن أخبرني الثقة، لأنه هذا الشيخ الذي يعني يعطينا مثلا درسنا، هو هذا الشيخ يعطينا مثلا الإجازة بالرواية كذا، الأستاذ من هذا الأستاذ، أنا ما أعرف ولم أراه، إنما شخص قال موجود خلف ستار الأستاذ مثلا أو خلف الجدار، فصار يقرأ علي مثلا أو أنا أقرأ عليه، يكفي هذا في التحمل بالرواية أو لا يكفي؟ الشهيد الثاني رحمه الله وجماعة من الأعلام قال يكفي، يكفي. المشهور قال لا يكفي، اعتبروا هذا من الموضوعات، والموضوعات لا يكفي فيها خبر الوحي، لابد
من بينة،
من بينة. فإذا شهرت البينة على أن الأستاذ مثلا الفلاني مثلا ماشي الحال، أو حصل لنا علم أو اطمئنان من أي طريق كان، أما خبر الواحد الثقة أو العدل لا يكفي، فلا يمكن أن تتحمل الرواية إذا سمعت صوت من وراء الحجاب أن هذا هو الشيخ الأستاذ، إذا لم تكن تعرفه مثلا ولم تكن بيني على أنه هو الأستاذ مثلا، لا يكفي بخبر واحد.
هذا الكلام نفسه ينجاب عن الكتابي ما حصل مع المدرس هذا الخط شركي
كتابي كيف؟
يعني أستاذ وخط أستاذ
لا لا هذا شيء آخر يتكلم عنه نفس الشيء، إذا لم يعرفه لا يصح.
لا إذا كان يعرفه
بلا يجوز لا بلا أشكال.
ما الفرق بين الصوت والخط؟
ما يعرف الصوت هو ما يعرف، لو كان يعرف صوته يكفي. لا بلا شيء يكفي. لا كنا هو ما يعرف الشيخ ولا يعرف صوته، لكن قيل له هذا هو الأستاذ، أو جاء جديد هو كذا يدرس ما يعرف الشيخ مثلا، والأستاذ خلف الجدار مثلا، وأخبره أحد كذا قال هو الأستاذ هذا بهذا المعنى. فقالوا لابد من بينة. الجواب نحن سابقا قلنا في حجية خبر الواحد، قلنا خبر الواحد الثقة وحجة في الأحكام والمواضع، إلا موضوعات خاصة قام الدليل عليها بالخصوص مثل الزنا وغير اللواط وكذا وإلى آخره لابد من بينة في الشهادة، وفي غير ذلك لا هو حجة، كما أنه في الأحكام خبر الثقة حجة، أيضا في الموضوعات حجة من صار السير العقلائي، ودليلنا كان السير العقلائي كان هكذا سابقا قلنا، وبناء عليه نحن لا نشترط البين هنا في هذا المورد لا نشترط. فلو فرضنا أن الطالب مثلا من يحضر عند الشيخ لا يعرف الأستاذ، لا يعرفه حتى بصوته لا يعرفه، فجاء يحضر والأستاذ من وراء الحجاب يقرأ أو أنا أقرأ عليه مثلا فهذا عندنا يكفي، وأخبره الثقة أن هذا هو الأستاذ مثلا يكفي في تحمل الرواية حينئذ، فيتحملها وبعد ذلك يؤديها. جماعة من العامة قالوا لا يكفي حتى لو عرف الصوت. ليش؟ خير إن شاء الله. وصوته هذا قال حتى لو عرفه. فقال ليش؟ قالوا يحتمل أن يتمثل الشيطان. فإذا احتمل يتمثل الشيطان بصورته وبصوته فحينئذ بعد لا يكفي. ممكن يقول هذا الشيطان تمثل بصوته، تصور بصورته وتمثل بصوته، فقالوا لا يصح. قلنا لهم حتى لو كان امامك اذا جاء الاحتمال تمثل به وأيضا لا يتمثل به أمامك هي وما الفرق حينئذ؟ يعني هذا الحاجب ماذا يفرق عند الشيطان الحاجب؟ إذا تمثل به وهكذا وإذا تمثل به وبهذا الشكل فهذا الكلام انصافاً يعني موجود عند بعضهم أنه
من أصغر إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان
لا شيء آخر هذا بعض الأمر وهذا ليس عندنا عند الكل هكذا المفروض هذا شيء آخر فالشاهد الحال لا هو قال حتى لو أعرف الصوت ممكن يكون الشيطان تمثل به هذا من فرق إيه وهكذا يقول فالإنصاف له أنه إذا عرف صوته لا يحتاج بعد لا إلى بين ولا إلى شيء آخر قال يسمع منه مباشرة ويقرأ عليه أو يسمع من الأستاذ هذا تمام الكلام كان في المسألة السابقة بالنسبة للقراءة على الشيخ أما الطريق الثالث لتحمل الرواية وهذا مهم وهو الإجازة
ولأن هذا موضوع الصوت هذا له ممكن نقول يكون له كلام الآن لأنه باعتبار في كثير من الأجهزة والتقنيات التي يمكن أن
شيخنا الجليل بالجملة
لا عشان يعني صوت
ما يحتاج إذا شك أن صوته يحتاج إلى بين إذا اطمأن مطمئن حجة تهم الله الطريق الثالث لتحمل الرواية الإجازة قال الإجازة في الأصل هي مصدر أجازة قالوا أصلها إجوازة اكتئابي بالصرف إجوازة ليش؟ قالوا هي بالأصل هكذا لأنه كان واو الألف انقلبت عن واو إجازة تحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا إجوازة أصلا أجازة إجوازة أصلا إجوازة هكذا إجوازة لأن الألف منقلبة عن الواو لا بهذا المعنى إجوازة قالوا فتحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا يبقى عندنا ألف الثانية الزائدة قالوا صار عندنا ألف قالوا لالتقاء الساكنين تحذف يعني صارت إجازة ولكن الحال هكذا بعضهم ذكر الإجازة في اللغة أو من جملة يعني استعمال الإجازة أجازة يجيز مثلا قالوا مأخوذ من جواز الماء الذي يسقى به الماشي والحرث ومنه قوله قال استجزته فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك هذا باللغة يعني بيستعمل بهذا الشكل عندنا هنا في الاصطلاح المراد بالإجازة ماذا؟ إجازة هو يستجيز الشيخ يستجيز ويطلب منه أن يروي عنه مسموعاته ومروياته يعني الشيخ مثلا قرأ مثلا الشيخ قرأ عند أستاذ كذا هذا الأصل أصل الحريز وأصل الحلبي وأصل الأهوازي وفلان وفلان شو الروايات فأنا أطلب من الشيخ يأذن لي أن أروي هذه الرواية عنه أستجيزه لا أقرأ عليه ولا أسمع منه ما أنا يعني لم أفتح الكتاب وكذا هو يقرأ ولا أنا أقرأ كل ما هنالك هذه الأصول مصححة عنده وكان يقرأ عند الشيخ والقراءة مصححة عنده فقلت له أنا أريد إجازة أن أروي عنك مثلا روايات أصل فلان أصل أو كل ما رويته أنت مثلا أو ما سمعته من شيخك أو من مشايخك فيقول مثلا أجزت لك أن تروي عني مروياتي أو فقط مثلا يقول أصل حريز أو يقول أذنت لك أن تروي عني أصل حريز إلا رواية واحدة أو ربع الأخير منه مثلا يعني حسب ما يقيد ويطلق في الإجازة هذا يعني هذا بالأصل هكذا طيب فنقول إذا عرفت ذلك فنقول جواز تحمل الرواية بالإجازة انصافا هي على أقصى تحملها على أقصى. أولا قبل أن ندخل الأقسام، هذه إجازة معتبرة؟ يعني يصح التحمل بالإجازة أو لا؟ لازم أقرأ عليه أو هو يقرأ؟ هذا أول شيء. يعني هل يكفي قبل أن نقول إجازة على الأقسام ولها تفريعات، هل يصح نقل الرواية عن الأستاذ عن الشيخ بالإجازة؟ أنا ما قرأت وما سمعت فقط أجازني، هل يصح؟ أصل مطلب هنا المشهور بين الأعلام هو الجواز، مشهور بين المحدثين والأصوليين، وحكي عن جمع من المحدثين من أهل الخلاف المنع، قالوا لا تصح الإجازة، لا تصح تحمل الرواية بالإجازة. يعني إذا أنت ما قرأت عند الشيخ وما سمعت وهو لم يقرأ لا يصح لك أن تذكر الرواية، أن تروي عنه، لا يصح حتى لو أعطى الإجازة. جمع من أهل الخلاف منعوا، بل عن ابن حزم إنها بدعة، أصلا هذه بدعة الإجازة بالرواية. وفصل بعض الظاهرية، ظاهرية من أهل الخلاف، فأجازوا التحديث بها حدث ومنعوا من العمل بها. يعني أنا ما أقدر أن أعمل بهذه الرواية التي أجاز بها، لكن أستطيع أن أحدث بها الآخرين. أجازوا التحديث ومنعوا العمل. قالوا كالمرسل، المرسل ما تعمل به لكن تحدث به. وعن الأوزاعي عكس ذلك، فأجاز العمل ومنع التحديث، جوز العمل ومنع أن يحدث بها إذا كان أخذها من الأستاذ الإجازة. والإنصاف في هذه الصورة هو الجواز. أصلا الإجازة لما يقول أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي ومقروءاتي ومروياتي هكذا وكذا، أصلاً هو كأنما أخبرني بالرواية إجمالاً، كأنما أخبرني إجمالاً بالرواية، أجزت لك أن تروي عني هذا الأصل، اروي عني، يعني كأنه هذه الرواية قرأها علي وأنا سمعت منه، طبعاً إجمالاً وما قرأها حقيقة. ما المانع من العمل بها؟ ما المحظور؟ ليش بدعة؟ وين الإشكال فيها؟ نعم الإشكال قد يكون ما تحدثني شيخي، لكن تقول مثلا إجازة كما قلنا حدثني الشيخ ماذا؟ قراءة عليه وصارخا، قلنا أخبرني الشيخ أو ما أخبرني، أنا قرأت عليه لكن أخبرني ماذا؟ قراءة، أخبرني أيضا إجازة، حدث الإجازة خير إن شاء الله. الأمر سهل في هذه الصورة. فالإنصاف هو جواز التحمل بالإجازة. وأنا سوف أدخل لكم لعله اليوم إن شاء الله بعدين، أصلا الإجازات أكثر الإجازات هي أكثر تحمل الرواية بالإجازة، وقد يكون يأتي بعدها الوجادة أو الوصية، بس قليل جدا الوصية، وصية يعني. أو المناولة، هذا مناولة قليلة.
كتب الجواز بحال اختلاف النسخ، هل هذا الإجازة يشمل؟
لا إن شاء الله نتكلم إن شاء الله، حتى خلص مطلب شيخنا أصدق. فإذا الإنصاف أنه يجوز أن أتحمل الرواية بالإجازة، وهذه ليست بدعة ولا يوجد فيها شيء من هذا القبيل. إن قلت وليش منعوا الجماعة حينئذ؟ منعوا؟ يعني من منع؟ من فصل قال بدعة كذا، ابن حزم قال بدعة، لكنهم جماعة قالوا يمنع، ما قالوا بدعة. ليش؟ أما حجة المانع، قالوا إن قول المحدث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، هذا قالوا هذا في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، هذا معناه. لما تقول أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع مني، فكأنه قال أجزت لك ما لا يجوز في الشرع. وهذا الشيخ الكهذي أنصافه العرب تنجده. ليش؟ كأنها من أين جاءت كأنها؟ وين كأنها؟ كأنه قال أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لا ربط له. مثل ما لم تسمع صحيح، لكن أنا ما أنقل عنه يعني جهلا، أنا أنقل عنه بعد أن أجازني الأصل مصحح، وهو الفرد قرأ أو كان هو الأستاذ يقرأ مثلا هو سمع، فهو أجازني أصل مصحح بشرطه وشروطه. وين هذا؟ مثله مثل مثل أجزت لك أن تعمل ما لا يجوز في الشرع، وهذا مثله أصلا ليس مثله، هذا الدليل في غير محله. وفحينئذ فالإجازة من الشيخ ليست مطلقة، والأصل الشيخ ضامن، الشيخ ضامن لا لصحة المضموع، يعني ضامن صحة الرواية لا لمضمون الرواية، هو ضامن لصحة الرواية، يقول هذا من أصل صحيح، أنا قرأته عند شيخي وهو كذا، أنا أعطيك إياه وأجزت لك. أما الرواية الصحيحة وغير صحيحة بعد أخذ المضمون. فإذا الأستاذ ضامن الأستاذ الشيخ، ليس بس الاعتباطية، ضامن لأصل الصدور، فحينئذ لا معذور في هذه الصورة، لا يوجد فيها مشكلة من هذه الجهة، فيصح أن يقول هكذا. وأما حجة المفصل أنه يعني من الظاهريين بالنسبة للمنع، فيقول أنه لا يصح العمل، فهي كالمرسل، هذا ما يحتاج إلى جواب، ضعف الوضع، وليس مطلوب المرسل هذا أبدا، يعني قياسه على المرسل غير محلي، ورواية أجازني بها هذا الشيخ، أنا أعرف المجيز وكذا وكل شيء موجود، ليس مثل المرسلي، مرسلي السند غير واضح، لم يعلم من هو السند في الإرسال، فقياسه على ذلك في غير محله. على كل حال، وهكذا بالنسبة للأزاعي لما فصل بين ذاك وذاك في غير محل هذا التفصيل. الأنصاف أنه يجوز العمل، يجوز تحمل الرواية بالإجازة، هذا هو أنصاف شيخنا، ولكنها ليست بمثل السماع والقراءة على الشيخ، أقل مرتبة أنصافا لكنها صحيحة بالأشكال. إلى هنا ما عندنا شيء بعد. إنما قبل أيضا أذكر الأقسام، القمي رحمه الله في القوانين أشار إلى شيء لطيف حاصله. اليوم الإجازات، طبعا سوف أذكر يعني شيء للشهيد، وكان مثلا أنه الإجازة للطفل هل تجوز؟ أذكرها الآن إن شاء الله، لكن قبل أن أذكرها القمي أشار إلى شيء رحمه الله، وهو قال ما الفائدة من الإجازة؟ اليوم لا يوجد فيها فائدة عملية الإجازة، إنما للتبرك ويعني لاتصال السلسلة بالأئمة عليه السلام. الإجازة بالرواية في ذاك الوقت كانت جدا عظيمة. ليش؟ تدري ليش؟ لأن هذا الكتاب الذي تنقل عنه ما كان متواتر عن صاحبه، فممكن أن يكون هذا الكتاب مدسوس أو فيه روايات مدسوسة، فإذا لما تأخذ إجازة بالرواية عن شيخ عن شيخ وشيخ إلى الأساس تكون الرواية مصححة. أما اليوم مثلا كتاب الكوليني الكافي نحن اليوم يعني لما نقرأ الروايات في الفقه وأغلبها عن كتب الأربعة، الكافي عن الحضور الفقيه والتهذيب والاستبصار وبعض الكتب أيضا. أنا الآن ليش أخذ إجازة بالرواية؟ من حتما هذه للكافي، روى الكافي حتما هذه للشيخ الصدوق، فأنا أخذ رواية إلى أن أصل إلى الشيخ الصدوق، إلى من يحضر الفقيه، أو حدثني شيخي عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الكافي. ما الفائدة العملية؟ تصحيح الرواية أن فعلا الكافي قالها، يعني هي للكافي فعلا، وأنا أعلم عندي تواتر أن هذا الكتاب الكافي، وعندي تواتر اليوم هذا الكتاب الشيخ الصدوق. إذا اليوم الإجازة نحو البركة للتبرك، للتبرك اليوم نعم التبرك بالسلسلة، حتى يقول أنه حدثني شيخ كذا إلى الإمام صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس إلا نعم لا سمح الله، إذا جاء يوم من الأيام وانقطع التواتر وجاء جيل وقال من قال هذا الكتاب الكافي ومن قال هذا الكتاب الشيخ الصدوق، يحتمل أن يكون لغيره، حينئذ الإجازة تصبح ضرورية وموضوعية.
إذا نذر أن يروي بالسند
شو النذر؟ النذر كل شيء شيخنا
الرواية المستحبة
إيه بالنذر شيخنا كل شيء يصح هذا بالضبط. فشاهد الحال شاهد الحال الرواية الإجازة بالرواية أو تحمل الرواية كان جدا له يعني شيء عظيم ومحترم ومقدس عند العلماء. شوف أبين بعض الأمور عجيبة إنصافا، كيف كانوا يحرصون العلماء يحرصون على تحمل الرواية لأبنائهم حين الولادة يجيزه لما يولد.
يعني في
إجازات
متصلة
إلى أصحاب. نعم نعم الحد إلى اليوم إحنا طبعا طبعا نحن نأخذها يعني غير الاجتهاد شيء آخر. الإجازة الروائي يوم من الأيام كنا في مجلس استفتاء الشيخ رحمه الله الأستاذ رحمه الله أحد الإخوة الكرام قال لي شيخنا إذا ممكن تأخذ لي إجازة من رواية من الشيخ. قلت له الأمر سهل، بالرواية الأمر سهل مو مشكلة. فتكلمت مع الأستاذ قال لي ليش يريد الإجازة بالرواية؟ لأنه قلت التبرك خاف، قلت يعني يأتيني جواب من الأستاذ. قلت له الشيخ لا تدري الإجازة جيدة وكذا ويستحسن من عندكم هو يحب كذا. فبالنتيجة كتب يعني الشيخ كتب له شيء. فكانوا يحرصون في السابق في هذه الأيام موجودة، يعني بعض يطلب إجازة بالرواية موجودة، وهي يعني لا أقل لها أثر معنوي بركي هذا لأجل اتصال سلسلة السند. لذا كانوا يحرصون حتى لأولادهم، وبعضهم كان يأخذ إجازة لكل المسلمين. الآن أذكرها كيف الكيفية، أو مثلا لأهل البلد على كل حال. فهذا بالأصل. يبقى أقسام الإجازة، الإجازة لها أقسام شيخنا، كيف تؤخذ من الأستاذ؟ الأول القسم الأول أن يجيز شخصا معينا لمعين لكتاب معين، يعني أجيزك أنت أن تنقل عني كتاب الكافي أو فلان كتاب فلاني، فتسمى إجازة معين لمعين. نعم محصورة شخص معين لكتاب وكتب معينة، هذا قسم الإجازة. يقول أجزتك أو أجزتكم، إذا كجماعة أربعة خمسة أجزتكم كتاب الفلاني، يعطي إجازة من كل الموجودين. أنا يوم من الأيام كنت في الحج فأحيانا الإنسان يتوفق يصل إلى يعني قريب الحجر الأسود، أو أحيانا مثلا الركن اليماني المستجاح، فقلت فرصة أدعو. فذكرت بعض الأخوة في الحلقة، بعدين قلت أنا لعل أنسى البعض، فقلت كل من يحضر الحلقة عندي جماعة الكل، جماعة الكل، لأنه قد يكون بعض الأسماء أنساها، ما يذكرها الإنسان بس ما هناك يكون كذا زحمة شديدة، فلان وفلان، أنا ذكرت أول بعض الأسماء ثم فاتني بعض، فقلت الأفضل أنه نشمل الكل، كل من كان موجودا. وأحيانا تكون الإجازة هكذا، فيجيز معين لمعين، هذا واحد. ثانيا، أن يجيز لمعين بغير معين، يقول لو أجزتك أو أجزتكم جميع مسموعاتي، ما قال الكتاب الفلاني، جميع مسموعاتي ومقروءاتي عن شيخي مثلا. طبعا القسم الأول من الإجازة، والقسم الثاني صحيح، هكذا تصح يعني تحمل الرواية بهذا الشيء. القسم الثالث من الإجازة أن يجيز لغير معين كجميع المسلمين، أو كل واحد من أدرك زماني أو ما أشبه ذلك، يجيز للكل أيضا صحيحة، هكذا إجازة تصح سواء كان لكتاب معين أو غير معين، وهكذا رواية عندنا تصح. يقال الشهيد رحمه الله الشهيد الأول،
ولهذا شو كانت هذه ما في فاسق وفي كاذب،
الآن يصح للفاسق أن تعطيه إجازة، بل عندنا يصح أن تعطيها للكافر، لأن التحمل شيء والأداء شيء آخر، أنا كافي تحمل الرواية شيخنا الجليل
ممكن يتحملها وكافر
ويأذى، إيه يتحمله كيف ممكن يتحملها وطفل هو مجنون، فحينئذ يكون للمسلمين. يقال أن الشهيد الأول، ذكر الشهيد رحمه الله بعض العلماء ذكروا أن الشهيد الأول طلب من شيخه السيد تاج الدين بن معية الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته، جميع مروياته طلب الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين الذين أدركوا حياته، فأجاز بذلك الأستاذ
للشهيد الأول
أجازه. هذا القسم الثالث، وهكذا إجازة أيضا تصح عندنا ما فيها مشكلة. القسم الرابع، هل تصح الإجازة للمعدوم ابتداء؟ لا تصح، أقول أنا أجيز لمن يولد لك، أجيزه أن يروي عني من يولد لك بعد فترة، قالوا هذه لا تصح، مثل الوقف على المعدوم ابتداء. ولكن إذا كان المعدوم مضموم للموجود قالوا يجوز، تصح الإجازة، تصح إذا انضم المعدوم للموجود، كما إذا قال أجزت لك ولعقبك ومن يولد لك، كما يصح الوقف على المعدوم بضميمة الموجود أيضا. نحن معنا مشكلة هكذا تصح. الخامس، لا يصح، لا يكون أول موجود ثم الخامس، الإجازة لموجود فاقد لأحد شروط أداء الرواية، مثل الطفل والمجنون والكافر الفاسق، قالوا نعم يصح، مشهور العلماء عندنا يصح. أما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له، لا خلاف عندهم اللي كان طفل مميز، وأما الطفل غير المميز والمجنون قالوا إذا تصح، على ما صرح به جمع من الأعلام منهم الشيخ الثاني رحمه الله في البداية، حيث قال الشيخ الثاني قال وتصح لغير مميز من المجانين والأطفال بغير خلاف ينقل في ذلك، وصل خلاف. وقد رأيت، شاهدوني يقول وقد رأيت خطوط جماعه من فضلائنا. ويقول الشيخ قد رايت خطوط جماعه من فضلائنا بالاجازه لابنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم، عند الولاده الرخاء تاريخ ولد ابنه واعطاه الاجازه، اجزت له ان يروي عني. نعم يقول منهم، يقول منهم رايت منهم السيد جمال الدين ابن طاووس اعطى اجازه لولده غياث الدين لما ولد، ومنهم شيخنا الشهيد الشهيد الاول استجاز من اكثر مشايخه بالعراق لاولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم، يعني شهر اسبوع اخذ لهم اجازه قريبا من ولادتهم، وعندي الان خطوطهم لهم بالاجازه عندي الان. وبالمناسبه الشهيد الاول رحمه الله مع انه يعني ما عاش كثيرا اقل من 52 سنه هجريه، ما طبق 52 اقل، لكنه مع الوضع الذي كان عليه في ذاك الوقت ما شاء الله عنده مؤلفات، واولاده المعروف اهل فضل، لكن معروف ابنته فاطمه، العرب الست فاطمه كانت يعني اذا لم تكن مجتهده قريبا اجتهاد كانت، وكثير من العلماء اتصلت سلسله اجازتهم بها عن والدها، هي عندها اجازه من والدها بالروايه، فكانوا لما يصلون الى الاجازه تقع في السلسله نعم فاطمه ابنه الشهيد كانت واسطه، كان واسطه عن ابيها ايضا يعني واقع في السلسله، كانوا يحرصون على الدين في ذاك الوقت من حين ولادي. نحن اليوم الولد عندنا لا يعرف شيء من صفات، لا يعرف شيء من هذه الامور، يعني شيء قليل اذا كان يعرف، اغلبهم يوجه بتوجيه اخر. واصبح لما اصبح الهم الاساسي المادي ده كل شيء. كان همهم الاساسي الدين في ذاك الوقت. نظرهم كان إلى الدين، كان نظرهم من حيث كيفية الحفاظ على الأحاديث وإيصال الدين إلى الجيل الآتي، وأن الناس تفهم الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية، كانوا جدا حريصين على هذا المطلب الصار، لذا كانوا يشيعون الإجازة حتى يحدث بها، لما فلان عنده إجازة يحدث بها فيرجع إلى الكتاب ويحدث بها حتى تبقى هذه الاحاديث مستمره الى يوم القيامه. وحتما بلا اشكال ان الله سبحانه وتعالى يجازيهم ليس فقط على افعالهم بل على نواياهم الحسن الطيب من صفوان. قال ومنهم السيد جمال الدين وشيخنا الشهيد حيث استجاز من اكثر من مشايخه بالعراق لاولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم. وعندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة. وذكر الشيخ يقول جمال الدين أحمد بن صالح السبتي أو الثبتي، ما الكلمة عندي لم تكن واضحة، ذكر أن السيد فخار الموسوي اجتاز بوالده مسافرا للحج، قال فأوقفني والدي، هذا الشيخ يقول أوقفني والدي بين يدي السيد، وهذا الشيخ كان صغير ما كان بالغ كان ولد، فأوقفني والدي بين يدي السيد فحفظت منه أنه قال لي يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته، ثم قال وستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به. وعلى هذا يقول الشهيد رحمه الله الشهيد الثاني وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع الحديث. لو كان هذا موجود يأخذون لأولادهم حتى يعني ينشئهم نشأة إسلامية صحيحة تربية يعرف الأحاديث وكذا وإلى آخره. اليوم الأولاد اليوم أبدا ما يعرفون هذه الأمور. الشيخ يكون في الشيخ لا مولانا كان في الأول يأتي إلى العالم يقبل يده يقول الشيخ يقول له اليوم بهذا الشكل أو هذه صار متعارف حجي. فشاهد الحال يعني النشأة اليوم ذهبت. ما كان المفروض أن ينشؤون على معرفة العلماء كان يأخذون إلى العلماء إلى كذا حتى تبقى هذه السلسلة والآداب موجودة انصافاً على كل حال. أما الكافر فقد صرحوا بصحة إجازة له كما يصح سماؤه. قالوا أولاً يعني للأصل إذا شككنا هل يجوز أو يجوز معنى ما عندك لا في التحمل لا في الأداء. ما المانع أن الكافر يقرأ عند الشيخ أو يحضر أو يسمع أو الشيخ يجيزه مثلا النقل عنه يقول حدثني الشيخ بالرواية الفلانية هو كافر.
الوقت عدى إذا كان ثقة كافرا أين المشكلة؟
لا يوجد مشكلة. ثم وتظهر الفادي إذا أسلم فإذا أسلم وصار كذا صلى وفائل عظيم. قال الشهيد في البداية وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا وحصل بها النفع. قلنا عصرنا كافر أعطوه إجازة وصار مسلم حصل بها النفع وصار يروي الأحاديث أيضا وحصل بها النفع. قال الشهيد رحمه الله وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا وحصل بها النفع. قبل أن نختم الكلام عن الإجازة التحمل بالإجازة الإجازة هل إذا أعطاك إجازة الشيخ ورددت الإجازة أنت مثلا هل تصبح مردودة أو لا إذا أعطاك حتى لو رددتها مثلا
يفضى
مثلا يعني بعبارة أخرى الإجازة بأي شيء تصح بهذا المولى؟ قالوا أولا لا يشترط القبول للإجازة. هذا أولا إنك تقبل ليس شرط. قبلت أو ما قبلت إذا أجازك إذا أعطاك إجازة لا بأس. الكلام إذا رد الإجازة أو أن المجيز رجع عن أمه إنصافا إذا كانت الإجازة بمعنى الإباحة والإذن بهذا المعنى فصحيح. إذا ردها خلاص انتهى الأمر. وإذا رجع المجيز أيضا انتفت الإجازة إذا كان بهذا المعنى ولعله بهذا المعنى إجازة بمعنى الإذن والإباحة. والآن هو أجاز لك الآن لا يريد رجع إجازته يحق له أن يرجع. يحق له هذا المجيز
يمكن فرضه على
الإجازة
كمن طرف المجاز فرضتها اليوم
نحن عندنا بحث إن شاء الله لعلي يعني أوفق. أحياناً إذا تشوفون فقهاء يعبرون بالوكالة والإجازة ما الفرق الموضوعي بين الوكالة وبين الإجازة يذكرونها وين في باب الزكاة. طبعاً ما يذكرون الفوارق. يقول مرة يوكله مثلاً في الزكاة يقولون في الزكاة ومرة يجيزه ما الفارق؟ تقريبا 4 فوارق 5 جدا لطيفة ومهمة إن شاء الله أذكرها لكم بحيث يعني تكون منفعة جيدة إن شاء الله أذكرها إن شاء الله. على كل حال فقالوا بعضهم قال أنه إذا رد رد بعضهم قال لا أنه إذا رد لا ترد لكن نحن عندنا في هذه الصورة ترد يعني إذا رد رد الإجازة انتهى أو إذا رجع المجيز مثل إنسان يجيز يأذن لزوجته مثلا يأذن لزوجته أن تخرج من البيت وهذا مجرد إذن يمكن أن يرجع عن إذنه ويقيد الإذن مثلا أنت تخرج تذهب هذا الطريق بشرط أو لا تدخل البيت الفلاني مثلا أو مثلا بعد يبلغها أنا رجعت عن ابني، يجوز له أن يقيد على كل حال. إن شاء الله أنا أذكر لكم الفوارق بين الوكالة وبين الإجازة والإذن. هذا تمام الكلام بالنسبة لتحمل الرواية بالإجازة، والحمد لله رب العالمين.
صار رجعت بين الذهب.